بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قال: وأما الشافعية كان كلامنا في الأخذ بمرسلات البعض، المرسل لا يؤخذ به، هذا هو الحكم الأصلي والحكم الأول، ولكن بعض المرسلات قبلت، أو بعض المراسيل قبلت، ومن أشهر ذلك عندنا مراسيل ابن أبي عمير، وعند العامة مراسيل سعيد بن المسيب كبار التابعين، وابن سيرين مثلا والنخعي، هؤلاء كبار التابعين هم قبلوا، أو بعضهم قبلوا مراسيلهم، قبلوا مراسيل هؤلاء. فما وجه ذلك وما تخريج ذلك؟ بينا تخريج الأخذ بمراسيل ابن أبي عمير، وكان للشهيد المصنف نظر في ذلك. الآن ما هو توجيه الأخذ بمراسيل كبار التابعين عند بعض العامة كسعيد بن المسيب؟ قال: وأما الشافعية فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيب. يعني شنو اعتذروا عن مراسيل ابن المسيب؟ يعني وجهوا القبول بها، وجهوا الأخذ بمراسيل ابن المسيب، هذا معناه. قال: بأنهم وجدوها مسانيد من وجوه أخرى. يقول: لا نجد مرسلا لسعيد بن المسيب إلا ووجدناه مسندا عند غيره. لا نجد عنده مرسلا إلا وجدناه مسندا عند غيره. وهذا سبب لنا، والكلام لي على لسانهم، ثقة بمراسيله، كل مراسيله مسندات عند غيره من طرق أخرى، فإذا حصل لنا الاطمئنان والثقة بمراسيله. جيد، خوش توجيه، ولكن يرد عليه شيء، أن الأخذ بمراسيله حينئذ سوف يكون ماذا؟ لغوا، لأنك بالنتيجة قد اعتمدت على هذه الروايات لأنها جاءت مسانيد عند الآخرين، مو لأنها جاءت مراسيل عند ابن المسيب. فإذا صار الأخذ بمراسيل ابن المسيب ماذا؟ لغوا. قالوا، أجابوا عن هذا الإشكال. قال: وأجابوا عما أورد عليهم من أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع، أي المرسل، لغوا. أجابوا بأن المسند تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة. فائدة مو فائدة. يقول: هذا المسند من خلاله تبين الإسناد الذي في المرسل، لأن هو هذا المرسل بأصله ماذا؟ هو مسند، ولكنه إسناد مجهول غير ظاهر لنا، لأن المرسل قد طواه، واضح؟ فنحن قد استكشفناه من خلال المسند، عرفنا هذا الإسناد، واضح؟ وبالتالي صار هذا المرسل حجة. ليه صار حجة؟ لأننا علمنا إسناده من خلال ذاك المسند. ثم ماذا؟ خب صار حجة، ما هي الفائدة إلى الآن؟ يقول: لا، وتظهر الفائدة في مقام التعارض. لو تعارض مضمون هذا المسند مع مسند آخر، هنا في الحقيقة صار لدينا خبران صحيحان يعارضان ذاك الواحد، لأن هذا المرسل لما صار حجة فينضم إلى المسند الأصلي الحجة، فتكون حجتان في مقابل ماذا؟ حجة واحدة، فيكون أقوى في مقام التعارض. فجاءوا ماذا؟ بثمرة وفائدة لهذا المرسل حينئذ. فمتى ظهرت الثمرة عندهم؟ عند التعارض.
لكن شيخنا يعني هذا راح يبقى باعتبار مدار على شخص واحد، يعني ما عندنا سنة ثانية بالحق، سنة واحد باعتبار الراوي واحد هو ابن المسيب.
لا يقول هو هذه مراسيله اللي رواها قال النبي كذا وكذا، يقول هذا قال النبي كذا وكذا اللي أرسله سعيد بن المسيب وجدناه مسندا عند غيره.
فالتالي سند واحد.
ليش سند واحد؟
لأنه يعني قد يكون الآن اللي أضمر هنا هو نفس اللي
نعم
اللي أظهر هناك في ذاك السند الآخر.
نعم
أي. فبالتالي يعني ما عندنا سندين إلا إذا كان الراوي هناك للنص غير الراوي اللي هناك، لكن كأنما ظهر كلامه راوي واحد.
هو إذا كان إذا احنا نفرض مناسبة احنا قاعد نتكلم عن كبار التابعين، واذا كان كبار التابعين تابعوا من كبارهم مو من صغار التابعين، طبعا شنو الفرق بين كبار التابعين وصغار التابعين؟
قريب على
الصحابة. ادرك قسما كبيرا من الصحابة، اما صغار التابعين فادركوا صغار الصحابة وسمعوا ايضا من كبار التابعين. فإحنا فارضين من كبار التابعين، يعني بالحقيقة كم واسطة بينه وبين؟
بس واحد.
يعني الحالة الطبيعية ماذا؟ يعني سمع من صحابي والصحابي سمع ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وآله. فهنا راح نقول أنه هذا الصحابي هو نفسه لو غيره، الصحابي عند غيره لكن الذي أسنده، يعني أيضا أسنده للنبي بنفس هذا الصحابي لو بغيره. احنا بالحقيقة ما نعلم هو بالحقيقة ابن المسيب من اين جاء به. وهي سؤالكم، يقولون هو هذا نفس الصحابي لو غيره، اذا نفسه فما صار ماذا سند اخر الا ان يكون غيره. احنا بالحقيقة ابن المسيب هذا اللي خرج هذا التخريج هو ما عاصره حتى يسأله انت من اين سمعته، نحن لا نعلم من اين مسموع. واضح؟ غايته أن هذه الأحاديث التي هو رواها مرسلة ولم يبين الواسطة بينه وبين النبي، هذه الأحاديث وجدت مسندة عند غيره، ونحن من خلال الإسناد لم نستكشف الواسطة. واضح؟ إلا بحالة واحدة، أن ذاك الحديث لم يسمح إلا هذا الصحابي، فيتعين أن يكون هو في ماذا؟ في إرسال ابن المسيب. ما دي واضح؟ أما لو كانت الحادثة قد سمعها أكثر من صحابي، فيمكن أن يكون الصحابي الذي نقل عنه المسند غير الصحابي الذي سمع منه ابن المسيب وأرسل. واضح؟ وعلى كلا التقديرين هم عندهم لا تفرق، لأنه على كل حال فالصحابيان هما ماذا؟ كلاهما عادلان، عندهم حجتان، فلا يعني يظهر ثمر لذلك عندهم.
التابعي قد يروي عن الصحابي وقد يروي عن تابعي عن الصحابي.
إيه صحيح، ولكنه لما كان من كبار التابعين بعد لا يروي عن تابعين غيرهم. هذا نصورها وين كما بينا صغار التابعين.
يعني احنا عندنا العفو شيخنا حتى بعض صغار الصحابة جاي يروون عن تابعين، يروي عن تابعي عن 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 صحابي عن رسول الله، أو عن تابعي مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
يرسل
صحابي من صغار الصحابة يرسل عن تابعي، يعني يروي عن تابعي. هذا النموذج موجود.
إيه بس إحنا الآن بتقولوا صحيح توجدنا هكذا النموذج. إحنا الآن مو في مقام بيان قاعدة كلية، في مقام تخريج عندهم همات مو عندنا، مو بالضرورة تكون هذا الكلام صحيح، في مقام بيان وجه تخريجهم للأخذ بمراسيل ابن المسيب فقط. فبعد لا ينقض ماذا بأنه في صورة أخرى يجوز لهم كلام آخر في ذلك. بالنتيجة ابن المسيب وبعضهم ضم إلى البعض كابن سيرين مثلا أو النخعي لأنه من كبار التابعين، فبعد لا يفترض أنه ماذا يأخذ من تابعين، مفروض يأخذ من صحابي، فيبقى على الكلام اللي بينا.
كافي مروية وموجود مثلا بالتهذيب، لكن هو نحن بهاي نفس الرواية فلن نعتبر اثنين لواحد. يعني عندما نريد أن نرجح نقول هنا رواية وهنا باعتبار هاي مروية كتابيا، نفس هي نفس الرواية
نفس بس نفس الطريق لو غير طريق.
لا بنفس الطريقة.
نفس الطريقة هي هو واحد.
فهنا من هي مسندة ومرسلة وبالحقيقة طريق واحد.
إحنا الآن سيدنا لا تشتبهون، هذا مو كلام إحنا نتبناه، جاي ننقل تخريج الشافعية للأخذ مراسيل ابن المسيب نقطة رأس السطر انتهت، مجرد للاطلاع، هذا لا نقول به ولا نعبل به وما عندنا، مجرد قاعد ننقل صورة، فلا تعكسوها على رواياتنا وماذا نفهم. يعني مو يمن القضية بدنا، هل تقولون عني هاي رواية واحدة سند واحد واضح، بس بنفس الوقت هذا هم يسوي اطمئنان، مرة هاي الرواية بسند واحد نقلها كتاب واحد، ومرة هاي الرواية بسند واحد نقلها ماذا كتابان واضح، أيضا نقلها الكليني وأيضا نقلها ماذا الطوسي، ولكن كون في فرض أنه الطوسي مو ماخذ من الكليني، لأن كثير من روايات الطوسي حقيقة من ماخذه هو من الكافي، فإذا هو ماخذه من الكافي بعد ما صار أي فرق، أما إذا الكافي ماخذها من صاحب الأصل والطوسي أيضا ماخذها من صاحب الأصل ولكل منهما طريق لصاحب الأصل الذي له ماذا طريق إلى المعصوم، فهذا هم يسوي اطمئنان ماذا بأن هذه الرواية فعلا موجودة بذلك الأصل، حتى لو كان طريق الكليني إلى صاحب الأصل فيه شيء أو طريق الطوسي إلى صاحب الأصل فيه شيء، وهذا ما مر علينا هيك تعبير أن هذه الرواية موجودة في الأصول وموجودة في الكتب اللي تفيدنا مثلا بالشهرة اللي هي من موارد الترجيح في مقام التعارض. قال: وتظهر الفائدة في صيرورتهما دليلين يترجح بهما عند معارضة دليل واحد. زين. قال: ونبه بقوله في الأصح على خلاف جماعة من الجمهور حيث قبلوا المرسل مطلقان إذا كان مرسله ثقة ونقله الرازي في المحصول عن الأكثرين، محتجين بأن الفرع لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم عليه السلام إلا مع صحة الإخبار عنهم، وإنما يكون كذلك إذا ظن العدالة. وهذا كلامكم نفسه اللي ذكرته أمس ورا الدرس إذا تذكرون، إنه لماذا خبر نحسن الظن ونثق هو إذا كان هذا المرسل ثقة نأخذ به، لماذا؟ لأن هذا إذا كان ثقة فشلون ينسب إلى النبي إذا ما كان عنده حالة من الاطمئنان وكذا، وبما أننا نثق به فسوف نأخذ بنقله هكذا وليس بحجة. قال: بأن الفرع لا يجوز له، ما لها الفرع شو أنا ما مرتاح للكلمة، قال: بأن الفرع لا يجوز له أن يخبر عن المعصوم عليه السلام إلا مع صحة الإخبار عنه، وإنما يكون كذلك إذا ظن
العدالة،
يعني ظن هذا المخبر المرسل عدالة ماذا الوسائط، وبالتالي بما أنه ثقة وكان يرى عدالة الوسائط فنحن نستطيع أن نعتمد على إرساله. هاي أولا. اثنين، هاي الحجة الأولى للأخذ بمراسيل الثقات مطلقا. اثنين، وبأن علة التثبت هو الفسق وهي منتفية. الآية ماذا قالت؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والوسائط المحذوفة فاسقة لا مو فاسقة؟ ما أدري، فلا يجب التثبت. واضح؟ متى يجب التثبت؟ عند الفسق، وبما أننا لا نعلمها إذا لا يجب ماذا؟ التثبت. وبأن علة التثبت هو الفسق وهي منتفية فيجب القبول. وبأن المسند جاز أن يكون مرسلا فإنه يحتمل أن يكون بين فلان وفلان رواة لم يذكروا، فلا يقبل إلا أن ماذا يستفصل. هسه هذا أشبه ماذا بالنقض، يقول هاي المسانيد عندكم، خب لعله بين الوسائط المذكورة هناك وسائط لم يذكر، فيحتمل أن تكون المسندات ظاهرا هي مراسيل وين في واقعها، وبالتالي كيف جاز لكم ماذا أن تعتمدوا على المسانيد؟ يجب عليكم أن تتتبعوا كل مسند مسند وتستفصلوا فيها وتروا ماذا حقيقتها. وإن قلتم لا نحتاج إلى ذلك فأيضا أنتم ماذا أقبلوا بمراسيل الثقات؟ واضح؟ قال وأجيب أولا بأنه ليس حمل إخباره عنه إخبار الثقة. هذا جواب الأول. وعندنا ثلاثة؟
نعم.
جواب الأول بأنه ليس حمل إخباره عنه صلى الله عليه وآله وسلم على أنه قال، أو لا من حمله على أنه سمع أنه قال. بعبارة أخرى هناك فرق بين ماذا أنا أخبر بأن النبي قال ومرة أخبر بأنني سمعت أن النبي قال، وفرق كبير بينهم. بالأول أنا أنسب إلى النبي، أما في الثاني أنا أنسب ماذا أنه حكي عن النبي. والثقة لا ينسب ماذا في إرساله، لا ينسب الحديث للنبي، وإنما ينسب ماذا السماع، يقول أنني وصل إلي، أنني ماذا أنبئت، أنني حكي إلي أن النبي قد قال. واضح؟ ففرق بينهما، ولا على الأقل ماذا أن هذا نحتمل فيه ماذا كلا الأمرين، فلا وجه لحمله على أنه ينسب القول. هذا وين قيل عندنا نفس هذا التخريج؟ في مراسيل الصدوق. الصدوق لديه ماذا؟ بعض المراسيل. شنو بعض المراسيل يعني؟
مباشرة
قال الصادق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا طريقة قاليها ما قال يصور بناها، طريقة الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقير أنه لا يذكر السند بينه وبين المعصوم، لا يذكر تمام السند، وإنما يكتفي بماذا؟ بآخر شخص الذي سمع من المعصوم، وربما ذكر قبله من قبله. واضح؟ هذه التي من هذا القبيل عالجتها المشيخة التي ذكرها بعد ذلك، قال كل ما رويت عن زرارة فعن فلان، كل ما رويت عن أبان بن عثمان فسمعت عن فلان عن فلان عن فلان، كل ما كان عن محمد بن مسلم، فبين طرقه إلى هؤلاء. هاي انحلت قضيته. أما تبقى المراسيل شلون؟ من رأسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو جعفر البعض، هذه كيف؟ واضح؟ هنا جاء البعض فصل، قال عندما نتتبع موارد الإرسال في كتاب الفقيه نجد على نحوين، مرة صدوق يقول قال النبي، ومرة يقول روي عن النبي. فإذا كان المورد من النحو الأول معنى ذلك أنه جازم بالصدوق، وهو يخبر ماذا عن أن النبي قد قال، وأنا أنه مطمئن بذلك. واضح؟ وهذا القبلة من الصدوق لأنه ثقة وقد ماذا اطمأن أو جزم فنسب، فنأخذ بهذه الرواية. أما إذا كان من النحو الثاني روية معنى ذلك أنه ماذا لم يطمئن بالسنة فأرسل، وهذا ليس بحجة، هذه المراسيل ليست بحجة. واضح؟ البعض هكذا خرجوا. طبعا هذا الرأي أيضا رد كيف؟ بأن تلك القرائن التي جعلت الصدوق يطمئن أو يجزم فينسب، لعلنا إن اطلعنا عليها لا نقبل بها. ومن قال تلك القرائن التي أفادت الصدوق العلم أو الاطمئنان هي ماذا تورثنا العلم أيضا والاطمئنان لو اطلعنا عليها، فلا نستطيع ماذا أن نجزم كما جزم إلا أن نطلع على تلك القرائن. قال بأنه وأجيب بأنه ليس حمل إخباره إخبار الثقة عنه صلى الله عليه وآله وسلم على أنه قال أولى من حمله على أنه سمع أنه قال، وإذا احتمل الأمران لم يظهر حمله على أحدهما. والثاني وأجيب عن الثاني وانتفاء علة التثبت موقوف على ثبوت العدالة مو على عدم العلم ماذا؟ بالفساد. أنت متى يجب عليك أن تتوقف عن التثبت؟ إذا علمت ماذا؟ بالعدالة. وقبل ذلك لابد منك ماذا؟ أن تبقى باحثا منقبا متحريا عن حال ماذا؟ عن حال الراوي. وبما أنه لم يظهر لك من هو الراوي فلا تستطيع ماذا؟ الأخذ بالرواية. وأجيب عن الثالث ما هو احتمال وجود وسائط مطوية حتى في المسانيد. وأجيب بأن قول الراوي عن فلان يقتضي بظاهره الرواية عنه بغير واسطة. عندما يقول فلان عندما يقول عن فلان هاي عن فلان ظهر بماذا؟ بأنه لا توجد ماذا؟ واسطة، فنحملها على ظاهرها إلا أن تكون هناك قرينة على الخلاف كما سوف يأتي في التدليس. كما لو كان هذا لم يسمع من هذا، هذا توفي وهذا عمره 9 سنوات متى سمعته؟ تلاحظون؟ أو أن هذا ما دخل الكوفة، راوي أصفهاني ما دخل الكوفة وهذا ما خرج منها، طب من أين سمعت؟ أين التقيتم؟ تلاحظ؟ إلا أن تكون هناك قرينة على أنه لم يسمع منه، وإلا بالحالة الطبيعية هي ماذا؟ ظاهرة في السماع منه والأخذ منه. قال وقول الراوي عن فلان يقتضي بظاهره الرواية عنه بغير واسطة، وقد نوزع في ذلك وادعي أن مثله غير متصل، يقول لكن الظاهرة خلافه. احنا أصور أيضا اتطرقنا لذلك وين؟ بالعنعنة.
نعم.
مطرق من هذا المحل.
نعم.
ثم قال وطريق ما يعلم به الإرسال في الحديث أمران جلي وخفي. الآن كيف تعلم ماذا بالإرسال؟ لأن الإرسال مو بالضرورة أخوان أن يكون في تمام السند لم يذكره، هذا أوضح مصادق الإرسال. وإلا هناك إرسال ماذا؟
واسطة،
بإسقاط واسطة واحدة للمنقطع أو بإسقاط ماذا؟ واسطتين أو أكثر للمعضل وهكذا. قال وطريق ما يعلم به الإرسال في الحديث أمران جلي وخفي. فالجلي الأول بعدم التلاقي من الراوي والمروي عنه، إما لكونه لم يدرك عصره أصلا، وهذا يعني من أوضح الطرق لاكتشاف شنو الإرسال. بس هنا نحتاج إلى التاريخ، يعني هنا تتبين أهمية التاريخ عندما تعلم أن هذا الراوي في أي سنة توفي وهذا متى ولده. فإذا كان متوفى مثلا سنة 100 للهجرة وهذا مولود سنة 102، فإذن هو لا يمكن ماذا؟ أن يروي عنه. قال أو أدركه لكن لم يجتمع، هذا في مدينة وذلك ماذا؟ في مدينة أخرى. قال وليست له منه إجازة ولا وجاهة. هذا راح تجينا إن شاء الله في طرق تحمل الحديث. مرة هو صحيح لم يلتقي به ولكنه قد ربما أجازه، واضح؟ ولو من بعيد. أو وجاد، الوجاد شنو؟ بمعنى أن هذا قد وجد أحاديث فلان ومرويات فلان. راح تجينا إن شاء الله في بيان طرق تحمل الحديث إن شاء الله. قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح قوم ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. ومن هنا صار من المباحث المهمة في علم الرجال مبحث ماذا؟ طبقات الرواة. أن هذا من أي طبقة؟ لأننا قد نرى في بعض الأسانيد أن هذا الراوي نفرض من الطبقة السابعة يروي عن شخص من الخامسة. كيف من الطبقة السابعة يروي عن الخامسة؟ هناك ماذا؟
واسطة
مفقودة. فمن هنا نعلم الأسانيد، بس هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تتبع ومعرفة وثيقة بطبقات الرواة، متى ولد، متى توفي، متى يعني هو طبقات الرواة تذكر بعضهم يعني في أواخر الكتب الرجالية يطرقون إلى طبقات الرواة. السيد غيث شبر ألف كتاب مستقل سماه طبقات الرواة، أشهر الرواة وبين طبقاته، فهذا يصير نافع. بس واحد همات لازم يلتفت إلى أنه بعض الرواة تشخيصه بالطبقة يعني واضح متفق عليه، هذا من الرابعة ما يحتمل أكثر أنه من الخامسة أو من الثالثة، بس بعض الرواة يصيرون على أطراف الطبقة، فهل يعد من الرابعة؟ لو يعد ماذا نفرض من الخامسة؟ هل هو من صغار الرابعة لو من كبار الخامسة؟ فبعضهم يصير ماذا؟ اختلاف، لأنه يعني أصلاً مباني تحديد الطبقات مو يعني مسلم. شنو المعيار؟ إنه هاي الطبقة تنتهي هنا أو تبتدئ؟ هل نأخذ على السنين يا سنة لو على الأعمار أو كيف ذلك؟ يعني بالنتيجة القضية مو هيك قضية حدية واضحة مبينة. قال والثاني الخفي أن يعبر في الرواية عن المروي عنه بصيغة تحتمل اللقاء وعدمه مع عدمه. واضح؟ يعني هو فعلا لم يلتقي به ولم يسمع منه، ولكن يعبر بصيغة تحتمل ماذا؟ الاثنين، مثل العنعنة المطلقة عن فلان، هاي العن فلان مطلقة تحتمل أنه أخذ منه، تحتمل أنه لا. تلاحظون؟ قال والثاني أن يعبر في الرواية عن المروي عنه بصيغة تحتمل اللقاء وعدمه مع عدم اللقاء، كعن فلان وقال فلان كذا، فإنهما وإن استعملا في حالة يكون قد حدثه فإنهما يحتملان كونه حدث غيره، فإذا ظهر بالتنقيب كونه غير راو عنه تبين الإرسال. ولكن هذا خفي بعد يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنقيب، وقد لا تكون هناك قرينة تدعوك إلى الشك فتنقب أصلا. وشلون يبدأ التنقيب؟ لما تشك. متى تشك؟ إذا كان هناك ماذا؟ شيء يثير الريبة. فإذا لم يكن لم تنقب فلا تعلم ماذا؟ بالإرسال. وما أكثر المرسلات التي ماذا؟ قد يعني ما أقول انطلت، ولكن لم يلتفت إليها المحققون. يعني قد تجد الآن فقيه محققين في عصرنا هذا يقول هذه الرواية اللي اعتمد عليها العلامة والمحقق ابن إدريس وفلان وفلان، ترى بالحقيقة مرسلة، لأن هذا كيت وكيت، ويلتفت إلى ماذا؟ إلى قرينة، قرينة توجب ماذا؟ الخدشة في سندها، وهذا أيضا ليس بالأمر العزيز. قال وهذا وهو ضرب من التدليس، وسيأتي ضرب من لأنه لم يلتقي ويعبر بصيغة تحتمل ماذا؟ اللقاء والعدم. هذا هو القسم ماذا؟ الثالث. القسم الرابع، عندنا مجال الصور خمس دقائق. المعلل، الحديث المعلل، ويقصد به أرباب الحديث وعلماء الدراية الحديث الذي فيه علة، فيه ماذا؟ علة ولكنها خفية. وهذا المصطلح عينه الحديث المعلل يرد أيضا على ألسنة الفقهاء، ويذكره أيضا الأصوليون، ويعنون به هناك الحديث الذي اشتمل على علة الحكم، فأيضا يسمونه الحديث المعلل. فالمعلل مصطلحان، مصطلح عند أهل الدراية ومصطلح عند الفقهاء وعلماء الأصول. عند أهل الدراية ما سوف نذكره من وجود علة خفية فيه
في السند،
في السند وربما حتى في المتن في بعض الأحيان، واضح؟ فتوجد علة فيه توجب ضعفه وعدم الأخذ به. أما المعلل عند الفقهاء وعلماء الأصول فبمعنى آخر، هو أن الحديث اشتمل على ذكر العلة، حرام لأنه مسكرون، هذا شو يسموه؟ معلل. واضح؟ على كلام في دقة ماذا؟ دقة هذه الاصطلاحات. يعني هذا معلل لو نسميه معلول عليل كان ماذا؟ هذا العدنة أقرب من الاصطلاح. قال الرابع المعلل ومعرفته من أجل علوم الحديث وأدقها، وهو ما فيه من أسباب خفية غامضة قادحة في نفس الأمر وظاهره السلام منها بل الصحة. هذا المعلل باصطلاحه أسبابه خفية، أسباب القادحة فيه ماذا؟ خفية، بحيث لو رآه المبتدئ أو المتوسط وربما حتى المنتهي لظنه ماذا؟ صحيحا، ولا يلتفت إلى ما فيه من خلل إلا ماذا؟ إلا المتتبع الحاذر. قال وإنما يتمكن من معرفة ذلك أهل الخبرة بطريق الحديث ومتونه ومراتب الرواه الضابطة لذلك، وأهل الفهم الثاقب في ذلك، ويستعان على إدراك العلل، إدراكها أي العلل المذكورة، أولا بأمور، أولا بتفرد الراوي بذلك الطريق. طبعاً هاي مجرد أمثلة ولهي ما منحصرة بذلك، ممكن تكون أسباب أخرى تدعو ماذا إلى الشك والريبة، ومن ثم ماذا معرفة العلة الخفية، بس هذا يذكر ماذا كنماذج أو نسميها أمثلة. بتفرد الراوي بذلك الطريق، هذا يخليك ماذا يعني يثير الريبة، لماذا فقط أنت متفرد بهذا الطريق، لماذا فقط أنت لم تسمع عن فلان عن فلان عن فلان، لماذا الآخرون لم يسمعوا أو سمعوا ولم يحدثوا، لماذا انفردت أنت؟ هذا شيء ماذا يثير الريبة. أو المتن الذي تظهر عليه قرائن العلة، يتفرد ماذا بالمتن مو بالطريق، بالمتن وبمخالفة غيره له، هذه أيضا قد تثير، مع انضمام قرائن تنبه العارف على تلك العلة من إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث، وهذا دخول حديث في حديث أيضا لها موارد كثيرة في الفقه، حديثان ماذا يندمجان تحسبهما ماذا حديثا واحدا، وبعدين يتبين هاي الفقرة من حديث وهاي ماذا الفقرة أو الذيل من حديث آخر، هذا أيضا يقع، أو وهم واهمين أو غير ذلك من الأسباب المعلة للحديث، بحيث يغلب على الظن ذلك ولا يبلغ اليقين، وإلا لحقه حكيم وإلا لحقه حكم ما تيقن فيحكم به من إرسال وغيره. طبعا إذا تيقننا أنه ماذا أنه هاي الفقرة مو إلا راح يصير حديث مزيد، وإذا تيقننا أنه ماذا هاي هنا وساط محذوفة راح يصير مرسل، لا الكلام أنه ماذا أنه لا يتيقن من ذلك، يثير الريبة بمقدار ماذا معتد ولكن لا يتيقن من ذلك، أو يتردد في ثبوت تلك العلة من غير ترجيح فيوجب الظن فيتوقف في الأخذ به. قال وهذه العلة عند الجمهور مانعة من صحة الحديث على تقدير كونها ظاهرة الصحة لولا ذلك، هاي أيضا مرة ذكره أن الجمهور عندهم العلة تمنع ماذا من الأخذ بالحديث، العلة تمنع من الصحة، ومن ثم شرطوا في تعريف الصحيح كما مر سلامته ماذا شرطوا من العلة، وأما أصحابنا فلم يشترطوا السلامة منها، ويأتي ماذا إن شاء الله تفصيله ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله إليكم.